إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من المظاهر التي يمثل فشوها في المجتمع مظهراً من مظاهر الخلل وقلة الورع وضعف الديانة، والتي سببها هذا اللسان، الخوض في أحوال الناس المستورة والتطاول على أعراضهم والتشهير بعيوبهم. إنها لحقا صورة مؤسفة تشوش على الحرمات وعلى سلامة القلوب وصيانة الأعراض التي جاء الدين بحفظها والأخذ عن العابثين بها. إنها الغيبة عباد الله، الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من موبقات الأثام وحالقة من حالقات الدين، يشترك فيها فاعلها والراضي بسماعها. وقد أنزل الله تعالى في شأن تحريمها والتشنيع بالمتصفين بها وحياً يتلى إلى يوم القيامة. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فكما يستقذر أكل الميتة وتنفر النفوس من قذرها، يستقذر أيضا التطاول في الأعراض من غير سبب أو علة أو عذر شرعي. هذا في ميتة البهائم، فكيف بميتة الأدم وأكلها ونهشها؟ بل فكيف إذا كان هذا الأدمي أخا لك ومن ألصق الناس بك رحما وصحبة؟ إنه عنوان سفه العقل وسقوط الهمة وخبث الطوية وجبن النفس أن يستطيل المرء على غفلة منه في ذكر عيوب ومساوئ الناس دون ضابط أو رابع وبكل جرأة وإقدام ومن غير تورع أو إحجام أو من غير تورع أو إحجام فتراه ينظر إلى الأمر وكأنه ليس فيه شيء وليس عليه مؤاخذة وإنه لأمر عظيم والله أيها المؤمنون عظيم والله قد يقوم الإنسان من نومه وربما بدأ يومه بتفريط فلم يصلي الصبح إلا في وقت الضحى ثم يلقي عيوبه وراء ظهره ويفرش أمامه عيوب الناس ثم يخرج من بيته ممتطيا فرس الشيطان حاملا للسان أو لسيف الهدم والدمار بلسان هماز وبصر غماز وحديث بذيء وفعل مشيء قد أشهد الأعضاء عليه وجلب الأعداء إليه ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تكفر بمعنى تخضع له وتقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا من منا يعرف أن من منا لا يعرف أن الغيبة محرمة ومن منا يجهل عواقبها الوخيمة وآثارها الأليمة الغيبة كما عرفها العلماء ذكر العيب بظهر الغيب هي ذكرك أخاك بما يكره سواء أكان ما تقول فيه حقا أم لم يكن هكذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أفرادا وجماعات وهي ثلاثة أسماء كلها مذكورة في كتاب الله عز وجل الغيبة والإفك والبهتان الغيبة والإفك والبهتان فإن كان في أخيك ما تقول فهو غيبة وإن قلت فيه ما بلغك عنه فهو إفك وإن قلت فيه ما ليس فيه فهذا بهتان والغيبة عباد الله تشمل كل ما هو مقصود الذم سواء كان بكلام أو غمز أو إشارة أو كتابة حتى القلم إنه لأحد اللسانين وما أكثره في أيام الناس هذه الغيبة عباد الله تكون بطعن الإنسان والكلام فيه في دينه وفي خلقه وفي خلقه وفي حسبه ونسبه وعرضه ومن عاب صنعة فإنما عاب على صانعها ومن عاب صنعة فإنما عاب على صانعها فأدرك هذا عباد الله وتعلموا هذا من دينكم فلابد على الإنسان أن يراقب نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا ولا يكون كلامه إلا في الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا فصاحب الغيبة كثيرا ما يتطلع إلى مثل هذا الحديث ويتفكه به ويجد فيه عوضا عن تكاليف وأعمال من الخير والبر كثيرة فلما تثقل عليه يسهل عليه الخوض في مثل هذا الحديث وفي مثل هذا الكلام الذي يأكل حسناته كما تأكل النار الحطب، كما تأكل النار الحطب. فحذاري حذاري عباد الله أن تكونوا من هؤلاء المفلسين، وأن يصيبكم من بضاعتهم نصيب. فهذا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ينادي في أمثال هؤلاء وبصوت رفيع ومن على منبره كما يقول عبد الله بن عمر: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. فما يكون شأن المسلم إذا سمع مثل هذا الكلام ثم ينطوي بعد ذلك على الضعينة لأخيه وجلب الإذاية له، وأن يصره في ذلك خذلان أخيه ووصول النقمة إليه، لا يراعي في ذلك أخوة الإيمان ولا يحضر في باله العشرة أو الصداقة التي تربطه بين هذا الإنسان وأخيه. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الإيمان قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، ثم نهاهم بعد ذلك عن الخصال والصفات التي تنقض هذه الأخوة وتهدمها وتدمرها وتأخذ بهم بعد ذلك إلى الطريق المسدود، وتؤدي بعد ذلك إلى الضغينة والشحناء التي لا تنتهي إلا بمعالجة هذه النفوس وإرضاخها للحق والانصياع له، وقد تأخذ منه قولا وقتا طويلا. فراقبوا عباد الله ألسنتكم من الخوض في الحديث الذي لا يجلب لكم خيرا ويفوت عليكم أجرا، واستحلوا من إخوانكم وألزموا الصدق والطيب من القول، يثيبكم الله سبحانه وتعالى ويصلح ذات بينكم من قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه المال والبنون ولا الوساطة ولا الشفعات، وإنما هي الحسنات والسيئات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من ذب عن عرض أخيه في الغيبة، أي وهو غائب، أعتقه الله سبحانه وتعالى من النار. فالمسلمون هم المسالمون، المسلمون هم المسالمون الذين هم بريئون من الغمز واللمز وكل ما يضعف حسناتهم ويقودهم إلى الشر. على الخير يتعاونون، وبالنصيحة يتكاملون، وبالصراحة يتعايشون، يحسنون الظنون بإخوانهم، ويدفعون عنهم التهم، ويذبون عن أعراض المحصنين والمحصنات. هم يد واحدة على من سواهم فرحا وحزنا في المسرات والمضرات. وهكذا كونوا عباد الله أو لتكونوا. أسأل الله تعالى الكريم أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يأخذ بأيدينا إلى مدارج الخير ومناهج السعادة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفاهم من أهل الصفا، اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، من أنواع الغيبة التي ذكرها أهل العلم التي تحصل بالقلب، قالوا: وهي سوء الظن بالمسلمين. والظن هو ما يركن في النفس ويميل إليه القلب. والظن أكذب الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسماه حديثا وإن لم يتكلم به الإنسان. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى باجتناب الكثير من الظن احترازا من الوقوع في قليله، فقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. فلا يحق بالمسلم أن يظن بأخيه المسلم شرا وأن يظن به سوءا، فسوء الظن غالبا ما يدفع الإنسان إلى ذنب أكبر، إلى التجسس وإلى التحسس. وإذا أرخى الإنسان لقلبه العنان فإنه يطلب المزيد والتحقيق فيصل به الأمر إلى التجسس وهو منهي عنه كما في القرآن الكريم ولا تجسسوا. وهذا يؤدي طبعا إلى هتك ستر المسلم، والمسلم مأمور بصيانة ستر أخيه فلا يفضحه. ففرق عباد الله، إذا تحققت من هفوة أو من خطأ جاءك من أخيك أو سمعت به فانصحه ولا تفضحه، انصحه ولا تفضحه، واحمل ما رأيته منه محمل الظن حتى يتأكد لك أنه وقع في الخطأ فعلا. قال بعض السلف لو رأيت الخمر على لحية أخي لقلت أنه قد صبت عليه أو سكبت عليه الخمر، ولو رأيته على أعلى جبل يقول أنا ربكم الأعلى لقلت لعله يقرأ قوله تعالى عن فرعون وقال أنا ربكم الأعلى. هذا هو حسن الظن بالمسلمين. ولهذا لابد أن نفرق عباد الله بين الغيبة والنصيحة. الغيبة شر والنصيحة خير، الغيبة محرمة والنصيحة محببة، الغيبة إرادة الذم والتحقير والنصيحة إرادة الخير للمنصوح له. وإذا بلغك عن مسلم ما قد يدفعك إلى نصحه فافعل. فالنصيحة لله سبحانه وتعالى قد تكون في التحذير من شر من يخاف شره من مبتدع أو فتان أو مفسد أو صاحب شر أو غاش. فمن استشارك مثلا في معاملة فلان أو مصاهرته أو التعلق به أو الأخذ به فإذا تكلمت فيه بحق وبما تعرف فهذه ليست غيبة بل هي نصيحة. ثبت أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستشارته في نكاحها من معاوية وأبي جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك، يعني لا مال له فقير، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كان ضربا للنساء، ونصحها بأن تنكح أسامة بن زيد لخلقه ولإيمانه رضي الله تعالى عنه. فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا إذا كانت الغيبة في النصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين فهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى وهي من جملة الحسنات. أما إذا أردت بكلامك في أخيك الحط من قدره والتفكه بلحمه ووضع منزلته من قلوب الناس فهذا هو الداء العضال وهي الحسنات المأكولة كما تأكل النار الحطب. أيها المؤمنون إن القول لدى الله سبحانه وتعالى لا يبدل، من لطخ لسانه برجس الغيبة ومأفون الكلم فلا بد أن تبدو سريرته وينكشف أمره طال الزمان وأم قصر، وهذا لا يلقى من الناس إلا الإزدراء والمنقصة. ومهما تكن عند امرئ من خليقة فلا بد أن ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. والمغتاب لابد أن يكون في راحة، فلا يطمع بعلمه ما لم يعلمه الناس من أخيه أنه قد ظفر بمكنوز أو قد أدرك ما عجز عنه غيره. فكل الناس خطاؤون، من منا من ليس له معايب ومثالب وزلات وعورات؟ من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. أيها المؤمنون عباد الله، لا بد على المسلمين حيثما كانوا أن يراعوا هذا التماسك الذي رب الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة العظيمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهى عن المنكر، فبالأخلاق وبالحديث الحسن وبالطيب من القول تستقيم الأمور وتصلح الأوضاع، وليس بالجهر والفرح بأخطاء الناس والحديث عن عيوب الناس. هذا لا يمكن أن يصل به الإنسان إلى مبتغى ولا أن يحقق به نصرا، بل يكون أمره إلى سفول والنتيجة إلى أفول. هذا أمر عند الله سبحانه وتعالى معلوم، فأدركوه أيها المسلمون واحرصوا على أن تكونوا من أهل الحق والإيمان الذين هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الطيب من القول وإلى صراط مستقيم. كونوا مع عباد الله المؤمنين الذين تكون مشاورتهم بر وصحبتهم بركة، الذين يؤتمنون على الأهل والأموال وفي الوصايا والأوقاف وفي الودائع والأمانات، ولا تكونوا من أهل الشغب الذين قد يحرقون نخوة الغيرة والخير من قلوبكم. نسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن لا يسلط ألسنتنا على إخواننا، وأن يفتح على قلوبنا بما يسعدنا ويسعد جميع الناس في الدنيا والآخرة، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.